وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزاف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم في هذه الليالي المباركة من برنامج السلام عليكم، ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا خامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين الجميع وبارك الله في الجميع.
حياك الله. أعزائي المشاهدين هذه الليلة سنتدارس معا ومع فضيلة الشيخ الدكتور عائض سورة الغاشية، هذه السورة التي تمتلك الإيقاعات العميقة والهادئة التي دائما ما تبعث إلى التأمل والتدبر بيوم الحساب، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، بامكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصيه عبر الارقام التي سوف تظهر عبر الشاشه بعد قليل. دكتور عائض، هذه السوره الكريمه تطوف بنا الى عالمين، عالم الاخره الغيبي المؤثر جدا ومشاهده المؤثرة جدا، وأيضا عالم الوجود المكشوف للنظر والمؤثر أيضا جدا.
أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذه السورة سورة الغاشية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة، هي سورة مكية، ويغلب على السورة المكية ذكر العقيدة الإيمان وقصر الفواصل، ثم إن هي السورة المكية وآيات وقذائف حق، فهي قوية وصارخة وصاخبة ولها إيقاع خاص ولها قوة البركان والزلزال لأنها أول ما نزل من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يواجه الجاهلية في الأيام الأولى، ليس عنده أعوان كثر ولا أتباع عليه الصلاة والسلام، وليس عنده عليه الصلاة والسلام ملاجئ أخرى إلا إلى الله الواحد الأحد، ينتظر ماذا يأتيه من السماء، ليس عنده معلومات تأتيه من الأرض، لا كتب ولا مصادر معلومات ولا مصنفات ولا طبعا دويات ولا موسوعات، فهو ينتظر كل سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث غاشية؟ السور مرة إما تبدأ بحروف القسم أو بالاستفهام أو بالتسبيح أو بالتقرير، هنا يقول هل أتاك حديث الغاشية، ومعلوم أنه ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الغاشية، ولكن لتهويل الأمر فأنت تقول للناس ما سمعتم بخبر البركان، ما سمعتم بالحرب العالمية الثانية، ما سمعتم بما حصل، فيقول لرسول مصطفاه النبي الأمي اليتيم صلى الله عليه وسلم ما سمعت بخبر الغاشية، هو جاك سمعت أتاك الخبر، معلوم أنه ما أتى عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنفر قواه وذهنه ويستحضر قلبه عليه الصلاة والسلام، يقول اسمع الآن إذا ما أتاك الخبر، هو ما أتاك أصلا لكن بيأتيك الخبر. الغاشية هذه هي من أسماء القيامة، مرة اسمها الطامة ومرة الصاخة ومرة الغاشية ومرة القارعة ومرة الحاقة ومرة الواقعة، فهي بحسب الزلزلة، القارعة بحسب ما نزلت له. قال الغاشية التي تغشى أو تغشى الأسماع والأبصار والقلوب بهونها، هي غاشية يعني ليس لها من دون الله كاشفة، مثل الأمر الذي يغشاك فما تدري من أين تأتي له وما تدري ماذا تتصرف معه، فمن أسماء الغاشية. هنا يقول هل أتاك حديث، والحديث يقول عند العرب هو المستجاد، هو المستجاد الجديد لأنه من المحدوثة، وهو الذي بلغ الآفاق خبره. يقول ترى خبرها بلغ الآفاق، لكن هو أتاك ولا ما أتاك؟ بل ما أتاك لكن سوف يأتيك. طبعا مر معنا ترى عند ابن أبي حاتم في التفسير أنه صلى الله عليه وسلم، لكن أبسطها القصة لنعيش الأجواء في تلك اللحظات. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر صلى الله عليه وسلم بعد منتقل المدينة طبعا، وجاء التشريع وأصبح هو صلى الله عليه وسلم إمام الدولة وأسس الدولة صلى الله عليه وسلم، وأصبح طبعا دينه منتشر. مر يتفقد الصحابة، لم يكن عند الصحابة في بيوت كما تعرف مسيات ولا مسرحيات ولا سينما ولا تلفزيون ولا سهرات ولا قنوات، كان عندهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجره، وأصدغاب إذا نادى الجهاد بهم كم عابد دمعه في الخد أجره. فهم في ليلهم قنوت وخشوع وصلاة، كل يشارك حتى العجوز يشارك في الصلاة بما عندها. قال ابن أبي حاتم هناك عجوز في المدينة لا تحفظ لها الغاشية، لأن بعض الصحابة يحفظ منهم تبارك من تحفظ الغاشية الواقعة. فمر صلى الله عليه وسلم يتفقد سور المدينة، يسمع هذا القارئ فيدعو له عليه الصلاة والسلام، يمر الصباح ويسمع هذا يصلي ويقول له سمعت قراءتك البارحة، ويقول لهذا وجدت أنك كذا وكأنك أذكرتني، يقول العباد من شاء أذكرتني أنت آية كنت أنسيتها جزاك الله خيرا. ويأتي خبر صلى الله عليه وسلم، مر وإذا بغرفة صغيرة من طين عليها باب من خشب، فاقترب صلى الله عليه وسلم وإذا صوت بكاء وإذا بعجوز واقفة. العجوز قال صلى الله عليه وسلم وضع راسه وإذا تقول تبكي تقول هل أتاك حديث غاشية؟ وضع صلى الله عليه وسلم راسه وأرسم دماغه، قال نعم أتاني. وهو المخاطب، هو المقصود، هو أول مخاطب في العالم، هو الرجل الوحيد اللي يقول له ربه هل أتاك حديث غاشية؟ فيقول نعم أتاني، وتردد ما تدري من وراء الباب، تقول هل أتاك حديث غاشية؟ قال نعم أتاني. فيتأثر صلى الله عليه وسلم ويرسل دموعه، يقول مثل بعض الكتاب إنه صلى الله عليه وسلم أحسن تعبير يعبره إذا تأثر إنه يرسل دماغ صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بهذا القرآن، وأعلم الناس بجلال الله وبعظمة الله، وأعلم الناس يعني بتأثير وبمدلول وبإرشاد ومقاصد هذا القرآن. الغاشية هذه من حديثها وجوه يومئذ خاشعة، وجوه ذليلة يوم القيامة تخشع من الذلة والبؤس والأسف والأسى، وهو وجوه أعداء الله سبحانه وتعالى الكافرين المعرضين. لماذا؟ يقول كانت عاملة ناصبة، أحد معنيين، إما أنها تعمل في الدنيا عملا لا طائل وراءه، كالذي يعمل على ضلاله، يعمل على انحراف، يعمل على شرك. فتجد كثير من الناس مجتهد في الضلالة، حتى يقول عمر رضي الله عنه قسم ظهري رجلان، جاهل متنسك وفاجر متهتك وعالم متهتك أو كما قال. ولهذا يقول عمر أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. فتجد بعض العالم الآن يعمل في زندقة، يعمل في كفر، يعمل في إلحاد، يعمل في تخطيط تدمير البلاد وأمن الناس ورخاء الناس ومشاريع الناس، وتجد سحرة همهم التخطيط لسحر الناس والفتك بهم ومشعوذين وكهنة. طب شرائح من الناس عاملة لكنها ناصبة في الآخرة، سوف يحاسبه الله. ومن المعاني قال عاملة في النار تعمل عملا ينسبها، فهي أعمال شاقة في النار، قلنا تقطع الحجارة وقلنا تصعد الجبال كالأعمال الشاقة في الدنيا، ولكن هناك في النار شيء آخر.
يعني دكتور ربما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عند هذه الآية أتى بالتفسير الأول، وأنه في الدنيا عندما أتى دمشق أتاه راهب راهب النصراني، فلما بكى فقالوا إنه نصراني لما بكيت؟ قال أن تذكرت عاملة الناصبة فرحمته.
سبت هم الذين يعملون في الأديرة والرهبان الذين يعبدون الله على ضلاله وعلى انحراف وعلى كفر هو عاملة الناصبة. أنا كنت في مجلس المناسبة، وكان الشيخ ابن عثيمين هو ضيف تلك الجلسة في الرياض، وفي تلك الفترة مات قال المداح، فقال بعض الناس يا شيخ ما مصيره؟ قال موحد، أما سمعت الله في الرهبان في الأديرة يكون عاملة الناصبة، على الأقل عنده لا إله إلا الله فهو أفضل من ألف من هؤلاء في الأديرة. هذه معلومة أنا مسؤول عنها. لكن ننظر إلى فهم العالم كيف أنه يتسع فهمه لمسارات الناس ويخرج العاملة الناصبة الذين يعملون على الضلالة، لأنه لابد الاجتهاد من منهج صحيح وهو الإسلام والإيمان. والمقصر في الإسلام مهما كان فإن عنده التوحيد. أقول هنا قال تصلى نار حامية، هذه في النار تصلى نار لكن نار الله وحامية، فيعني تشويهم تذوبهم تحرقهم تنسفهم إلى غير ذلك، إنما هي تصلى نار حامية تصلىها بأجسامها. قال تسقى من عين آنية، الآن يأتي بنوعية كيف تحرق الأجسام، ثم ما هو شرابه ما هو طعامه، ينتقل إلى طعام وشراب وراحة المؤمنين في الجنة. قال تسقى من عين آنية، قال حارة تشوي الوجوه وتقطع الأنباء، أعاذنا الله من ذلك، فهي ساخنة يعني في شدة غليان لا يقارن بغليان في العالم. قال عن طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع شوك عند العرب لا ثمر له، شوك مر يابس جاف حتى الإبل لا تأكله، هذا الشوك يعني يأكلونه في نار جهنم والعياذ بالله زيادة لتعذيبهم، هذا الشوك لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يرد لهم أجساما ولا يرفع لهم فاقة من جوع، ليس لهم مصلحة إلا التعذيب، عاد الله من ذلك. كما أنهم انحرفوا عن منهج الله وحاربوا الله وكفروا بدين الله، أراد الله من عدله سبحانه وتعالى، ومن فصل القضاء أن يذيق هؤلاء المكان بهذه الطريقة كما أذاق أولياءه النعيم بالطريقة الأخرى التي سوف تأتي. انتقل الحديث في الغالب في القرآن، إذا ذكر الله أحداه ذكر أولياءه، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العذاب ذكر الرحمة، إذا ذكر الحسنة ذكر السيئة، أنه العادل سبحانه لا يظلم أحدا. وجوه يومئذ ناعمة، في تلك اليوم تلك الوجوه التي الناعمة مرة عليها نظرة ومرة ناعمة ومرة مسفرة، فدائما تجد عليهم وصف النعيم من البهاء والجلال والملاحة والصباحة، ووجوه المؤمنين والمؤمنات يمدحهم سبحانه وتعالى، مثلما كانوا تسجد هذه الوجوه لله وتعبد الله وتذكر الله، قال وجوه يومئذ ناعمة، قال مسرورة مشرقة لسعيها راضية، يكون رضا في القلب والإشراق والنعيم في على الوجه، قال فهي راضية مطمئنة لسعيها، حمدت الله سبحانه وتعالى، رأت السعي أنها أصلحت ورأت النتائج والجوائز واستلمت الثواب وهي الآن في النعيم، فرضيت. والرضا هو أعظم منازل العبودية والنعيم عند الواحد الأحد، حتى يقول الله لأوليائه رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول كثير من السلف بعضهم لا تقول أنا ابن فلان ولا من آل فلان ولا عندي كذا، ترى أسعد الناس هم كتيبة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا هو البوابة الكبرى التي يوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يجعلنا وياكم من الراضين. قال لسعيها راضية في جنة عالية، من صفة هذه الجنة أنها في جهة العلو وأنها درجات وأنها مرتفعة، وقد بناها سبحانه وتعالى ورضيها لأوليائه فرفعها سبحانه وتعالى. هذه الجنة لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها زورا ولا باطلا ولا كذبا ولا إثما ولا كل ما يكدر، لن تأتي كلمة نابية، لن تجرح مشاعرك كلمة مؤذية تسمعها أو جملة عبارة ساقطة أو له مثل له أهل الدنيا أبدا، كلام صواب وحق وجميل وسلام وكلام رحمة وكلام أنس وكلام رضا. أما له فليس في الجنة، فيها سرر مرفوعة، مرة في الجنة أرائك ومرة طبعا بسط كما سوف يأتي ومرة أسرة، وهنا يقول سرر مرفوعة، السرر هي التي يرتفع فيها الإنسان ويصعد إليها، والكراسي دونها ودونها والبسط دونها على الأرض، وهذه الأسرة مرفوعة وعلى سرر موضونة، يقول لها موضونة مرصعة بالذهب وغيرها من يعني من الأحجار الكريمة أو من المواد الغالية. هنا يقول السرر أنها متقابلة زيادة في النعيم، لا يعطي بعضهم ظهره لبعض الآخر، لأن لو جمال النعيم في الجنة ظهرت لنا صورة بهيجة رضية سامية تأخذ بالألباب ويحب تحتك عندها نعيم كل الدنيا اللي يوصف لك في القصور أو في الدور أو ما يساق لك عند الجبابرة والأكاسرة أو ما نقول في التاريخ، فإذا هو لا شيء بجانب تلك الصورة المضيئة التي وزعت في القرآن، وأكواب موضوعة، أكواب نعرى فيها يعني موضوعة في الأطراف يتناولها الناس، لأن فيها طبعا كأس وفيها أكواب وفيها آنية، فهي أشكال هذه الأكواب، طبعا الكوب الذي لا عروة له موضوعة يقول مهيئة للشراب يتناولون فيها. يقول بعض المفسرين هي على أطراف النهر، لأن لكل إنسان تصور كل إنسان في الجنة كل يوم من أربعة أنهار جارية، هذه عجوبة الدنيا التي خلقها الله وما رضيها الله سبحانه وتعالى، وهي ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ما ولاه عالم المتعلم. وانظر إلى الإبداع في الدنيا وهي لا تساوي شيء، فكيف في جنات النعيم التي رضيها الله ويعني أعدها لأوليائه، الأكواب جاهزة للشرب ونمارك مصفوفة. النمارك هنا غير الفرش، غير البسط، غير الكراسي، غير الأسرة، هذه النمارك هي الوسائد، فهي وسائد ولكنها يكون مصفوفة ويكون مرتبة ترتيبا على الصفوف، يجلسون فيها في جمال عجيب وفي حسن بديع يتكئ عليها أهل الجنة من المؤمنين والمؤمنات، وزرابي مبثوثة، والعرب تعرف هذه الألفاظ وتسمع بها وتتلاقى لها أخبار، هذه عند الملوك في الشام عند المناظرة والغساسنة، وعند ملوك الدنيا عند كسرى وعند هرقل، لكن هي أسماء. يقول في طيب بن عباس: ليس في الجنة، ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. زرابي هناك هنا لكن زرابي غير، وهناك ونمارك مبثوثة لكن نمارك هناك غير. قال: هذه مبثوثة في كل مكان، وهي باهية ومخملية الشكل مع لينة الملبس مع الملمس، وهي ناعمة ورقيقة مع الفخامة والوثارة التي لا يعادلها شيء. والله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الكلام المعجز للعرب الذين يفهمون اللغة، صناع الحرف وشداة الكلمة، أهل سوق عكاظ، لأن العرب ترى هم أفصح الناس لسانا في العالم، وجمل المفردات اللغة العربية 40 مليون مفردة، مع العلم الإنجليزي 40 ألف، ولا يوجد لغة في العالم تحاكي اللفظة تحاكي يعني الطبيعة إلا اللغة العربية، فتقول خليل الماء وهي خرب، وتقول هديل بحمام وتسمع الهديل، وصرصرة ريح وتسمع الصرصرة، إلى غير ذلك. فقصدي فنعود إلى ذلك، نحن في هذا القرن نحن لا نفهم زرابي مبثوثة كما فهم ابن مسعود أو أبو هريرة، لأنهم يعيشون اللغة ويعيشون المفردة، ولذلك أسرهم القرآن وأبكاهم القرآن وتأثروا بالقرآن وانطلقوا يفتحون العالم بالقرآن. نحن نعم نقرأ لكن قراءة عادية، لأن ما نفهم، مثل حتى لو تسأل أهل المسجد، يمكن مسجد كبير في 5 صفوف 6 صفوف، ما هي زرابي مبثوثة؟ الله ورسوله أعلم. يقول الله أعلم كلمة علم وكلمة جهل، أما كلمة علم فمن العالم، وأما كلمة جهل فمن الجهلة الذين انصرفوا إلى معاش وتركوا هذا الوحي المنزل، لا يفهمونه ولا يفتنونه. انتهى الكلام في الجنة، عادوا كما تفضلت إلى الدنيا. الآن يأتي إلى العرب، العرب في مكة وفي المدينة وفي جزيرة العرب، لا يأتيهم الآن بمسائل بنك في الذرة ولا في الأشعة تحت الحمراء ولا في مسألة الخلية ولا في يعني مسائل الأقيسة الفلسفية، لا أبدا أبدا. الآن سوف يأتيهم على الجبل والجمل والنجم والسماء التي يرونه وهم في الصحراء يمشون ويرعون ويحرثون ويغنون وينشدون. يقول تعالوا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا الإبل التي أمامكم، ما الذي خلقها وجدها بهذا الكيان؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. والإبل لأن هي حيوان العربي، قد تجد الأوروبي عنده خير وبقر في الغالب، وتجد البغال مثلا في الصين وغيرها، ويعني هناك حيوانات، لكن العربي مرتبط بالإبل والنخل، ولذلك كثرت في القرآن، ولهذا أشرف البهائم الإبل وأشرف النباتات والأشجار النخل، فذكرت في القرآن مع العربي، وهو يرتحل ويحل ويركب الإبل ويأخذ من أوبارها ويشرب من حليبها. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله؟ ولهذا الجحف في الحيوان يقول أن في الإبل يمكن 50 صفة أخذت من الجرادة مثل رأسها وما السرحان يعني الجيب مثلا مكفى، ومن البغل كذا، ومن الفرس كذا، وهذا يعني من بديع صنعه سبحانه وتعالى. وكان كثير من أولياء يخرجون فينظرون للجمال كيف خلقه الله، وتجد سفينة الصحراء في الجمل يصبر على الجوع أسابيع وعلى الظما، وإذا انتهى ما في بطنه أخذ من سلامه. وعندهم قصص فيه لا مجال لذكرها لأنها موجودة في كتب الحيوان. ثم يعيدهم سبحانه: وإلى السماء كيف رفعت؟ ينظرون في الصحراء إلى السماء، هذا السقف المحفوظ الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه، يبني الناس ويصنعون ويتقاتلون ويرسلون حتى القنابل الذرية وحتى الصواريخ ولا تصل السماء. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات ولا تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. يقول: تستطيعون؟ حاولوا أنكم تستشردون، حاولوا تخرجوا من هذا، ما تخرجون منه. هذه السماء تظلل للناس وفيها من البهاء والجمال بنجومها وبشمسها وبقمرها، وقد أنشد فيها الشعراء في الجاهلية أروع الأبيات، وقد تسامروا مع النجم ويقولون النجم لأنهم حديث النجوم مع العرب حديث طويل لا يمل، واللي فيها حتى رسائل واعتقادات، حتى أنك تجد في النجم نجمتين، يقول حتى بعض المفسرين يقول كأنها تتناجان بحديث الوصال، ومجموعة من النجوم ونجمة هائمة وحدها ونجم هناك وحده منفرد، حتى تجد شهير اليماني منفرد وحده يضيء من جهة اليمن، وتجد الثرية في الشام مرتحلة أيضا مدبرة. العرب لهم قصة مع الثرية وكيف يستدلون بها إذا سافروا، وشهير اليماني لهم قصة معه ويستدلون بها على النبت. ولهذا من طائف أن عمر بن أبي ربيع الشاعر تعرف القرشي المشهور كان يخطب امرأة اسمها ثرية، فتزوج شاعر آخر اسمه سهيل، فغضب كثيرا وأسف، قال أيها المنكح الثريا سهيلا، أمرك الله كيف يلتقياني؟ يقول كيف تزوجون سهيل من الثريا، الرجل سهيل وثريا للمرأة من مكة الجميلة، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني، فيقول ما يجتمع هذا وهذا، واجب أن ما يتزوجها إلا رجل قرشي. هذا من لطائف الأدب. نعود إلى قوله سبحانه وتعالى وإلى الجبال كيف نصبت، من الذي نصبها كأن أصابع مسبح، منصوبها الجبال تمر الأجيال بعد الأجيال والدول والشعوب، حتى يقول الرازي وكم من رجال قد علت شرفاتهم فماتوا سريعا والجبال جباله، تبقى الجبال وتفنى الدول والشعوب والأجيال والناس ويذهبون، والجبال صامت أمامك مهاب كأنه شيخ جليل في مهرجان كان يسبح الواحد الحد. والعجيب أن الجبال فيها مسائل، منها أن ثلاثة أرباعها في الأرض وربعها خرج فقط من على سطح الأرض، في الثلاثة أرباع في العمق لأنها راسية ولأنها أوتاد سماها سبحانه وتعالى أوتاد تحفظ الأرض. الثاني أن موزعة بانتظام على الكرة الأرضية حتى لا تضطرب الكرة، ولهذا علماء تعرف الجيولوجيا يقولون أنها موزعة توزيعا دقيقا بحيث لو زادت كتلة زيادة هائلة كانت اضطراب في الكرة الأرضية. جبال الهيمالايا مثلا في الهند، والأطلس العربي كما تعرف، وجبال الدرع العربي السروات والبرانس وغيرها، فإذا هي توزيع من حكيم خبير، وإذا هذه الجبال ثم أنها الجبال فيها شمم وفيها علو وفيها رفعة، فالله أتى به سبحانه وتعالى يخبر العرب لأنه يرى الجبل أمامهم ويعيشون معه ويعيش معهم.
أستأذنك بهذا الفاصل السريع دكتور. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، الله عز وجل في هذه الصورة خاطب القلوب والعقول، في البداية خاطب القلوب رغب ورهب، ثم الآن بدأ يخاطب العقول، انظروا إلى الإبل، انظروا إلى السماء، انظروا إلى الجبال، انظروا إلى السطح.
نعم، هو هناك مسألة العقل ومسألة القلب، مرة القرآن يخاطب العاطفة ومرة يخاطب عقل الإنسان، مرة يذكره بالنعيم الروحي والنعيم البدني، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. لما استعرض الدنيا أو المعالم التي في جزيرة العرب يشفها العرب البسطاء، ولم يأتيهم كما أسلفنا بشيء من الخيال أو على يفرقون أذهانهم ويعرقون ذاكرتهم، لا، أمامهم كل شيء محقق، وكما أسلف معنا أن الجبل أمامك تمر عليه يعني أشهر وسنوات، لكن يوم يأتي القرآن يحدثك عنه بأنه تاد وأنها رواسي وأنها من آيات الله إلى غير ذلك. الآن ما هو المطلوب الآن بعد هذا كله؟ ما هي الرسالة الموجزة؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. هنا لما ذكر الآيات أتى بالتذكير، ذكر العبر أتى بالوعظ، هناك ذكر الأحكام أتى بالتحكيم، ذكر الجنة أتى بأنك مبشر، ذكر النار قال إنما أنت نذير. الرسول صلى الله عليه وسلم ترى مجموع صفاته أنه مذكر وواعظ، قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولذلك يستهينون بعض الناس حتى مثقفين بكلمة واعظ. الواعظ كلمة شريفة، يقول وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وإنما عظكم بواحدة، لكنهم لما رأوا بعض الوعاظ يأتون بقصص خرافية ومكذوبة حملوا كل واحد في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، هنا مذكر هناك بشير هناك نذير، وهو الصح أن كلها له صلى الله عليه وسلم، هو يقص القصص فهو قص لكنه قص صحيح، ويأتي بالرواية، فالرسول صلى الله عليه وسلم رواية لكن الرواية الثابتة، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع وفقيه ومفتي صلى الله عليه وسلم، فالله جمع له في هذا القرآن، لذلك الروايات أجمل الروايات ترى في القرآن، وأحسن الحديث في القرآن، وأحسن المواعظ في القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص. الله نزل أحسن الحديث، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هنا يقول فذكر إنما أنت مذكر، ترى مهمتك التذكير، أنت عليك أنك تبذل جهدك وتذكر وتعب، مرة في يعني ذكرى فردية ومرة جماعية، خطبة جمعة، درس، حاول. أنت ما تملك أسلحة وليس عندك سلطة تنفيذية تجد الناس، وبعد قال لست عليه بالمسيطر، الله الذي يتولى الأمور. أنت عليك أن تفهم مهمتك أنك تبلغ الحجة من الله سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى يتولى الناس. نحن لا نأمر أن نأتي الناس نسحبهم ندخلهم المساجد، ولا أن ندخل الإيمان المحشور في قلوبهم، نحن مأمورين أن نبلغهم الحجة بأبسط الطرق وبأحسنها وبألينها وبالحكمة. فإن اقتنعوا فهذا هو المطلوب، رفضوا لست عليهم بالمسيطر. أنت لست بجبار، أنت لست يقول لست عليهم بجبار ولست بصاحب سلطة، أنت ما عندك صوت ولا سيف، أنت لا تملك الزنازين ولا سجون أنك تأتي بالناس وتعتقلهم وتقيدهم. صار هذا يعني صار هذه جبروت، صار هذا دكتاتورية، وهذا ليست مهمتك. أنت نبي معصوم، أنت رحمة مهداة، تبلغ الكلمة اللينة والموعظة وتقرب الناس، والله الهادي لا سواء السبيل. قال إلا من تولى وكفر، فإن إذا تولى وكفر الإنسان فالله سبحانه وتعالى الذي يحاسبه، أنت لا تحاسبه. غير أن من تولى عن الهداية وكفر بالرسالة فإن مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، تولى عن الذكر وكفر بالرسالة، قال فالله الذي يحاسبه، أنت لا تحاسبه. الدنيا ليست دار عذاب وليست دار ثواب، لأنها قصيرة وتافهة وزائلة. قال فيعذبه الله العذاب الأكبر، أعوذ بالله من عذاب الله، لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاقه أحد، مهما عذب الطواغيت والجلادون والمستبدون فإن عذابهم قليل، وسجونهم سوف تهدم، وزنازينهم سوف تنتهي، والقيود التي يضعون سوف تتكسر، لكن هناك قيود وأغلال وسجون لا تنتهي أبدا، وهي قيود الله في النار وأغلال الله في النار وسجون الله في النار، أعاذنا الله من ذلك. إن إلينا إيابهم، إن مرجع البشر إلى الله، وذلك سوف يحاسبهم. اتركهم، أنت بلغهم سوف يعودون جميعا، الصالحون والطالحون والأبرار فسوف يعودون، ثم إن علينا حسابهم. أنت عليك المهمة وعلينا الحساب، أنت عليك التبليغ ونحن نثيب، نحن نحاسب الله سبحانه وتعالى، يحاسب الناس، يثيب هذا ويعاقب هذا، فالحساب عنده سبحانه وتعالى. لا بد أن نفهم العلماء والدعاء والمفكر ما هي مهمتهم إن كانوا مؤمنين فاهمين للرسالة. مهمتهم البلاغ والتذكير والوعظ والمناقشة والحوار، الحساب عند الله والثواب عند الله والعذاب عند الله وحكم هؤلاء عند الله ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ملخص الصورة بإيجاز، وهذه حملة المعاني العظيمة، بل هي درس طويل وقصة طويلة، بل هي كتاب مستقل في التأليف وفي الوعظ وفي التذكير.
بارك الله فيك يا دكتور، أستأذنك بهذه الاتصالات. معنا نسرين من السويد. نسرين،
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا.
أنا حبيت إنه أصل من فترة طويلة، بس اليوم حتى ضبط معي الخط، وحابة أسأل الشيخ السؤال. أنا وزوجي عايشين بالسويد، والأولاد أي يوم مطعم نشتغل أنا وياه مع بعض، بس إحنا الأكل اللي عنا أكل السويدي، إحنا بنسوي وزرعنا ناكل من السويديين، والأكل السويدي تقريبا 90% منه لحم خنزير. فأنا حاب أعرف إذا كان شغلنا فيه حرام، إحنا طبعا إحنا ما بناكله، بس زرعنا السويديين، بس أنا حاب إنه أكون مرتاح، أعرف إذا في شغلنا أي يعني إذا كانت المكان اللي تدخل علينا حرام، أو إذا كان شغلنا في مطلع حرام.
واضح يا نسرين، واضح جدا، شكرا. شادية من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
معك.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، اسمعنا تفسير مستخدمات أخدام.
عفوا يا شادي، السؤال الأول ما معنى ود؟
ما معنى تفسير مستخدمات أخدام؟
ما معنى تفسير؟
متخذات
أخدام. نعم نعم.
أو سؤال ثاني يا شيخ، أنا كل ما جيت بصلي دائما الخيال
بيجيني. الخيال
صحيحة ولا؟
إذا صليتي يأتيك الخيال؟
شيخ عالم جنب دائما
خير
يعني
بيجيني. نعم، طيب، طيب، شكرا. عمر من السويد. عمر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا بعمر.
شو افكار؟
اهلا بك.
اذا ممكن اكلم الشيخ
معك؟ هذا تفضل
الشيخ. السلام عليكم وحبك بالله.
حبك الله يا اخ عمر، مرحبا.
الشيخ اريد اسالك سؤال، لانه بما معنى الايه انه الطيبون الطيبات والزان لا ينكح الا زانيه، وبنفس الوقت في الايات انه فرعون كانت امراته صالحه وسيدنا نوح كانت امراته غير صالحه. اختلف علي الامر، بارك الله فيك ان توضح لنا الامر يا شيخ.
شكرا واضح يا عمر.
شكرا. مع السلامة.
مريم من السعودية.
البقرة.
مريم.
الو.
اهلا بك، تفضلي.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سبحانك يا شيخ طيب.
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، اعتكاف النفساء وهل يجوز لها اذا مرت بآية السجدين انها تسجد؟
اعتكاف النفساء. نعم.
ايوه، قيام الليل بسورة البقرة في كل ليلة. يعني دائما اقوم الليل بسورة البقرة.
نعم، واضح.
والسؤال الثالث يا شيخ،
في السنة سورة الإخلاص. إن شاء الله. طيب، شكرا.
إذا سمحت يا شيخ رقمك.
عند الكنترول يا مريم. شكرا لك. نسرين من السويد، دكتور، تقول أنها هي وزوجها يعملون في مطعم في السويد، ومن ضمن الأكلات اللي يطبخونها ويعملون فيها خنزير، هم لا يأكلونه ولكن يعملونه.
أقول للأخت ولزوجها في السويد، إذا كانوا يجدون عملا آخر ليوفروا لهم كسبا ودخلا، فالأجمل الأحسن اتقوا الله سبحانه وتعالى ويبحثون عن مجال آخر بعدا عن الشبهة هذا وبعدا عن المحرم. ولكن إذا حصل أنهم في ضرورة وما استطاعوا أن يجدوا دخلا ولا عملا، فيعملون في هذا المطعم طبعا، ويجتنبون لحم الخنزير أكله طبعا لأنه محرم على المسلم، وأيضا كتقديمه، لأن احنا في فتوى العلماء أنه إذا عمل أحد مضطر في مطعم في خمر أو خنزير، فإنه يحاول أن يقدم هذا النوع، يحاول أن يطلب من أهل المطعم من يستطيع أن أقدم الفواكه واللحوم الأخرى، ولكن أعفوني بأني مسلم، وهم يستجيبون في الغالب. أنا كلمت الناس في أوروبا من الشباب اللي يعمل هناك، قالوا أنهم يستجيبون لنا إذا فهموا عقيدتنا وأننا صادقين معهم. فهذا إن شاء الله مدى مضطرين إن شاء الله أنهم نسأل الله كما قال سبحانه، فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. شادية من السعودية تطلب تفسير آية متخذات أخدان.
متخذات أخدان يعني متخذات أصدقاء، يعني الأخدان هم جمع خديمه والصديق. فالمحرم سبحانه وتعالى حرم الإسلام أن تتخذ المرأة صديقا لها ليس زوجا، سواء كانت مزوجة أو مزوجة، لأن ليس في الإسلام علاقة غير شرعية. فمدح الله المؤمنين بأنه محصنات غير متخذات أخدان، لا يكون لها صديقا خارج يعني الحياة والعش الزوجي، الحياة الزوجية. فهذا هو الأخدان، يعني متخذات أصدقاء.
نعم. سؤال الآخر، أنها تقول وهي في الصلاة تأتيها الخيالات وتشتتها.
هل تستعيذ بالله من الشيطان وتكثر من قراءة قل هو الله أحد؟
نعم. عمر من السويد يقول الطيبون للطيبين والزاني لا ينكح إلا زانية ولكن امرأة فرعون.
ماشي. نعم. في سورة من الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات، معنى ذلك أعم في الآية هذه، الطيبات من الأقوال والأفعال والزوجات والأخلاق للطيبين من البشر، والخبيثات من الأقوال والأفعال والكلمات والأخلاق والزوجات، هذا معنى شم ذكره المفسر. لكن هنا يقول كيف يعني الأخ يقول أن الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني هذا معناه أنه لا يستأهل ولا الزاني إلا مثل زاني، لأنه معناه أن يبيح الله سبحانه وتعالى يقول خذوا مثل راحتكم يزوج الزاني زاني، لا، يعني من باب التعزير ومن باب التنديد بهذا الفعل، يقول لا يستأهل الزاني إلا زاني. أما المؤمن والشريف وحتى لابد أن يكون على هداية، ولذلك إذا تابت الزاني واستقام أمرها انتهى ذاك الاسم عنها وغفر الله لها وأصلحت فيما بعد، وكذلك الزاني إذا أصلح وتاب وأصلح جاز لهم أن يتزوجوا. أمر آخر، فرعون تقول كيف يكون يعني هو خبيث وهي طيبة، قالوا فيما بعد صارت طيبة طبعا ولم تصبح زوجة له، وخلعت هي العقد من نفسها وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين، فلم تصبح زوجة له وبعذبها وانتهت. وأما نوح عليه السلام فإن يكون خيانة هنا لم تكن خيانة في العرض، لأن الله يجل الأنبياء ويحفظهم من ذلك، وأيضا لم تكن فيما بعد لم تكن طيبة بل كانت خبيثة وهذا ابتلاء، ولهذا انتهت العقد منها وتبرأ منها عليه السلام هو لوط، فلا إشكال في الآية والحمد لله.
نعم. مريم من السعودية تسأل عن اعتكاف النفساء وهل تسجد إذا مرت على آية سجدة، وعن قراءة سورة البقرة في آخر الليل.
أما النساء فإنها
أنا سمعتها نفساء.
النفساء النفساء نعم. إن كان قصد النساء طبعا فتعتكف المرأة ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات اعتكفنا، أما النفساء فإنها لا تعتكف في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تجنب الحائض الحيض المساجد ونهى صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم قالوا اعتكفت في خارج المسجد أو في مثل مصلى، وأنا أرى أن النفساء لا تعتكف لأن ليست في حال الطهر وينزه المساجد عن هذا. أما سورة البقرة فلا تخصص لها وقت، تقرأ ما تيسر من وقتها في النهار في الليل، لكنها لا تتعمد كأنه من السنة أن هذا الوقت لا بد تقرأ فيه سورة البقرة.
هل تسجد إذا مرت على آية سجدة؟
إذا قرأت المرأة غيبا لا، لأن السجود شيء من الصلاة، والصلاة لابد لها من طهر عند بعض أهل العلم، مع أن ترى بعض العلماء جوز سجود التلاوة لغير المتوضي وقال يدخل فيها النفساء والحائض، ولكن الرأي الصحيح الأول لأنه السجود نوع من جزء من الصلاة ولابد فيها من الطهارة.
نعم. الدكتور لدينا دقيقتين لدينا سورة الإخلاص. نعم.
سورة الإخلاص
باختصار، هذه السورة هي ثلث القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، قل أيها النبي كل مؤمن، الله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته جل في علاه، لا شريك له ولا ذنب ولا نية. الله الصمد، الله وحده الصمد الذي تصمد إليه الكائنات، تتجه له المخلوقات والناس يقصدونه في الحوائج سبحانه. وقيل الصمد الغني، وقيل الصمد الذي يأكل الطعام، وقيل الغني القوي، والذي تكامل سؤدده كل في معنى الصمد. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه لا ليس له ولد سبحانه ولا صاحبه، ولم يولد ليس له أب ولا أم جل في علاه، فهو لم يأتي من شيء ولم يأتي منه شيء، هو فرد صمد جل في علاه أحد، لا عنده صاحبة ولا ولد ولا والد ولا أم، الله تعالى جل ذلك. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا نظير ولا ضديد ولا شريك، فهو أحد فرد صمد في ذاته وصفاته جل في علاه. أوصيكم بقراءة هذه السورة، أبشركم أنها ثلث القرآن، أبشركم أن من قرأ 10 مرات بني له بيته في الجنة. هنيئا لكم قراءة هذه السورة وحب هذه السورة. صحابي كان يداوم عليها قال صلى الله عليه وسلم حبك أدخلك الجنة، آخر كان يحبه ويداوم عليها قال أخبره من الله يحبه. من أراد أن يحب الله يكثر من قراءة هذه السورة البليغة الفذة البارعة الذائعة القوية التي فيها نصف الواحد الأحد ومدح الله سبحانه وتعالى، جعل الله وياكم من أهل قل هو الله أحد. نعم. الدكتور عائضة يبدو لدينا دقيقة 30 ثانية، لو ختمنا هذه الحلقة يا دكتور بدعاء.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حياك يوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا رحمة واسعة عامة وخاصة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سامحنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك دكتور عارف، وشكرا موصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها.